بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جاء إلى الحجاج، إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه، فقال: الرواحة إن كنت تريد السنة. فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال سالم: فقلت للحجاج: إن كنت تريد تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر: صدق. قال: رواه البخاري والنسائي. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: راح النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الموقف بعرفة، فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال رضي الله تعالى عنه، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية، ففرغ من الخطبة وبلال رضي الله تعالى عنه من الأذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. قال: رواه الشافعي. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض لنا أحكام يوم عرفة، ويبين لنا ما ينبغي للحاج أن يفعله في يوم عرفة. فقد عرفنا في درس البارحة فضل يوم عرفة، وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وأنه اليوم الذي يمتن الله سبحانه وتعالى به على عباده، يمتن فيه على عباده ويفيض عليهم من رحماته ومن فيوضاته، ويستجيب دعوات من يدعوه، ويسمع مناجات من يناجيه، لأنه جل وعلا يكرم في هذا اليوم أهل الأرض، فيتنزل إلى السماء الدنيا يباهي بالحجاج الملائكة، يشهد ملائكته بأنه قد غفر لهم، ويبشرهم عند الإفاضة من عرفات بأنه قد غفر لهم ولمن شفعوا فيه. ولذلك ما رؤي الشيطان أذل ولا أخذى ولا أخزى ولا أدحر ولا أحقر منه من يوم عرفة، لما فيه من مغفرة الله جل وعلا وعفوه ورحمته. هذا اليوم شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه للحجاج سننا يفعلونها. فمن السنن التي يعملها الحجاج في هذا اليوم أنهم يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويجمعون في وقت صلاة الظهر يعني حين تزول الشمس، يصلي بهم الإمام ويخطب بهم الإمام خطبتين يعلمهم فيها مبادئ الإسلام وآداب الإسلام وشرائع الإسلام والقواعد الأساسية في الإسلام، يعلمهم علاقة الناس بربهم وعلاقتهم بشريعتهم وعلاقة بعضهم ببعض، يدلهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، فيجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة، ثم يعلمهم مناسكهم ماذا يفعلون، ماذا عليهم أن يؤدوا به المناسك التي يكون فيها بر الحج، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا فرغ من الخطبتين صلى بالناس الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يفصل بينهما بسنة ولا بغيرها، بمجرد ما أن يفرغ من صلاة الظهر يقيم المؤذن لصلاة العصر، فإذا صلى الركعتين عندئذ يتوجه إلى الموقف، يتوجه إلى الموقف، والموقف الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في أسفل وفي سفح الجبل عند الصخرات التي تساقطت من الجبل، يقف هناك، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف وقال مذكرا منبها معلما: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا، فإن وادي عرنا الذي هو أحد حدود عرفة ليس منها، ليس من عرفة، ولذلك لا يجوز الوقوف فيه والاقتصار عليه، بل من ضرب خيامه في وادي عرنا يتعين عليه الدخول إلى عرفة عشية يوم عرفة، ويبقى داخل عرفات حتى تغرب الشمس، ثم بعد ذلك يفيض. وهكذا من وقف في نمرة في موضع المسجد، مقدمة مسجد نمرة الذي يصلى فيه، فإن وقوفه في المسجد خاصة البناء القديم من المسجد فإنه ليس من عرفات. ومن جلس في المسجد وصلى مع الإمام الظهر والعصر يتعين عليه الرجوع، ويتعين عليه الدخول إلى حدود عرفة، لأن عرنة ولأن نمرة ليست من عرفة. هكذا يقف ويكثر من الذكر ومن الدعاء، وخاصة قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإن هذا اليوم يوم تستجاب فيه الدعوات، يوم تقال فيه العثرات، يوم يغفر الله فيه لمن توجه إليه وقصده وسأله ودعاه وتقرب إليه. لذلك علينا معشر الحجاج أن نشتغل خاصة عشية يوم عرفة بالذكر وبالدعاء، فإن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قال النبيون وما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل ما يذكر به العبد في هذا اليوم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فعلينا أن نشتغل في ذلك اليوم بهذا الدعاء، وأن نرفع أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى خاضعين خاشعين متذللين راجين رحمته خائفين من سخطه ومن عذابه، إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس عند ذلك أذن الله لنا بالرحيل وشكر لنا ذلك المسعى وقال لنا: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فعندئذ يتوجه الناس إلى المزدلفة، لا ينتظرون إلا تحقق غروب الشمس، يتوجهون إلى المزدلفة وهم سائرون إلى المزدلفة يسيرون في خضوع وفي خشوع وفي تذلل وفي دعاء وفي تلبية وفي تكبير، لأن الله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هكذا يتوجه الناس من عرفة إلى المزدلفة. فإذا وصل الناس المزدلفة ينزلون في أي مكان من المزدلفة، بل كل المطلوب منهم أن يتحققوا بأن هذا المنزل من المزدلفة. فإذا نزلوا عليهم أن يحيوا المزدلفة، وتحية المزدلفة صلاة المغرب والعشاء، يصلي الناس إذا نزلوا إلى المزدلفة يصلون المغرب والعشاء، يجمعون بين الصلاتين جمع تأخير، جمع تأخير، يؤخرون الصلاة، يصلون المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، يؤذن لهما بأذان واحد، وتقام الصلاة للمغرب. وإذا فرغ الإمام من صلاة المغرب أقاموا لصلاة العشاء، لا يؤذنون للعشاء، بل أذان الأذان الأول يغني عن الأذان لصلاة العشاء. فإذا ما صلى العشاء، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في تلك الليلة بمجرد أن فرغ من صلاة العشاء تعشى ثم نام، ولم يستيقظ إلا عند طلوع الفجر. ولذلك صلى صلاة الفجر بغلس، يعني والوقت مظلم، صلى صلاة الفجر بغلس ثم ركب راحلته وتوجه إلى المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل في المزدلفة قريب من المسجد المشيد هنالك، اسمه قزح. وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوجها إلى القبلة، رافعا يديه، سائلا الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، يسأله المغفرة ويسأله العفو ويسأله الرضوان ويسأله الجنة ويسأله النجاة من النار ويسأله بما يفتح الله على السائل من خيري الدنيا والآخرة. واستمر على ذلك يهلل ويكبر ويسبح ويحمد ويلبي إلى أن ارتفع النهار وضاء النهار وأسفر الوقت، لكن لما تطلع الشمس، قبل طلوع الشمس انطلق صلى الله عليه وآله وسلم من المزدلفة متوجها إلى منى، من المزدلفة متوجها إلى منى صبيحة يوم العاشر، صبيحة يوم الحج الأكبر، صبيحة يوم النحر، صبيحة يوم العيد. توجه صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه، فلما وصلوا إلى نهاية المزدلفة عند وادي محسر أسرعوا السير، لأن وادي محسر واد أهلك الله فيه أصحاب الفيل وسلط عليهم طير الأبابيل، ولذلك هذا الوادي لا ينبغي للإنسان أن يمكث فيه أو أن يطيل المقام فيه، بل عليه أن يسرع السير ويسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. والتقط النبي صلى الله عليه وسلم حجارة الرمي، جمرة العقبة، من منى، من المزدلفة أو من منى أو من الطريق، كل ذلك سائغ جائز. فمن أخذ الحجارة من المزدلفة فلا بأس، ومن أخذها من منى فلا بأس، ومن أخذها من الطريق فلا بأس، لكن ما ينبغي للحاج أن يشتغل ليله كله بلم الجمار وبجمع الجمار وبتكسير الحصى وما إلى ذلك مما يفعله البعض، حيث يغسلون الحصى ويزعمون أنهم يطهرونها، الحصى في ذلك المكان طاهرة، والحصى في ذلك المكان لا تحتاج إلى تطهير، بل عليك أن تلتقط الحصى من أي مكان شئت، من المزدلفة، من الطريق، من منى، كل ذلك جائز. لكن المطلوب منك وأنت تلتقط الحصى أن لا يزيد حجمها على البندقة ولا يقل عن الحمصة، لا تكون صغيرة جدا بحيث لا يتمكن الإنسان من الرمي بها، ولا تكون كبيرة حتى لا يؤذي الناس بها الناس، لا يؤذي الرامي بها الناس، وإنما يأخذها وسطا كحصات الخذف، يعني الحصات التي يضعها الإنسان بين أصبعيه ويرمي بها، هذه الحصات التي تأخذ 7 حصيات لليوم الأول، وإن اكتفيت بها في اليوم الأول فذلك، وإن أحببت أن تجمع الحصى كله لأيام الرمي فإن كنت ممن يتعجل يعني يبقى في منى يومين بعد يوم العيد فعدد الحصيات التي ترمي بها 49 حصاة أو 49 حجرا، لأنك سترمي أول يوم بسبع حصيات، ويوم التشريق يوم الحادي عشر 21 حصاة، ويوم الثاني عشر 21 حصاة، فمجموع الحصيات 49 حصاة. أما إذا كنت ممن سيبقى في منى إلى اليوم الثالث من أيام التشريق فإن عدد الحصيات سيبلغ 70 حصاة، 70 حصاة ترمي جمرة العقبة الكبرى أول يوم، وهي آخر جمرة مما يلي منى، وأول جمرة مما يلي مكة. هذه الجمرة ترميها بسبع حصيات في اليوم الأول، ووقت الرمي كما سيمر بنا إن شاء الله يكون بعد طلوع الشمس، وهو أفضل الأوقات. ويجوز للضعفة وللنساء وللمرضى ولكبار السن أن يرموا من بعد منتصف الليل. ولو أخر الإنسان الرمي إلى ما بعد الزوال لأن الحاجة تقتضي، النساء يخشين الزحام والرجال قد طعنوا في السن ولا يتحملون الزحام، فينبغي لك أن تؤخر الرمي إلى ما بعد الزوال حتى غروب الشمس. كل ذلك جائز، لكن أفضل الأوقات هو بعد طلوع الشمس إلا إذا خشي الإنسان الزحام، فله أن يقدم من بعد منتصف الليل أو يؤخر من بعد زوال الشمس. هذا ما كنا عرضنا له في درس البارحة من الكلام على حديث أسامة بن زيد وحديث عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عن أسامة بن زيد وأبيه، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله وأبيه رضي الله تعالى عنهم. علق الإمام الشوكاني على حديثي أسامة وعبد الله بن عمرو قائلا: حديث أسامة إسناده في سنن النسائي هكذا. قال يعني الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن هشيم قال: قال حدثنا عبد الملك عن عطاء قال: قال أسامة رضي الله تعالى عنه فذكره، أي فذكر الحديث، وهو إنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناقة مالت بالنبي عليه الصلاة والسلام وسقط الخطام فأخذ الخطام بيده وهو رافع يده الأخرى. قال أسامة فذكره. قال: وهؤلاء يعني الرواة كلهم رجال الصحيح، وعبد الملك هو ابن عبد العزيز المعروف بابن جريج، أحد كبار علماء مكة وقرين الإمام مالك رحمه الله. قال: وحديث عمرو بن شعيب في إسناده حماد بن أبي حميد قال وهو ضعيف. وفي الباب يعني أحاديث تشهد لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رواه العقيلي ولذلك قال هو عند العقيلي في الضعفاء. قال وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف. وقال البخاري يعني عن فرج منكر الحديث. وعن علي أي وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه عند الطبراني أي أخرج الطبراني في معجمه الكبير حديث علي، لكن يقول هنا عند الطبراني في المناسك، يعني أنه ليس في المعجم الكبير وإنما كتاب للطبراني في المناسك بنحوه أي بنحو حديث عمرو بن شعيب. لكن يقول وفي إسناده قيس بن الربيع. قال وأخرجه العقيلي عنه يعني عن علي رضي الله تعالى عنه. وزاد في رواية علي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذا يقوله بعد قوله إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أحسن. قال وفي إسناده قيس بن الربيع. قال وأخرجه البيهقي. أخرجه البيهقي يعني أخرج حديث علي عنه بزيادة اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. لكن يقول وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي. نعم. ها؟ إيه؟ ربما لأنه يعني متكلم فيه وهذا مشهور، أو أنه مجهول لم يتكلم فيه أحد. قال وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وتفرد به عن أخيه عبد الله يعني ابن عبيدة الربذي عن علي رضي الله عنه. قال البيهقي ولم يدرك عبد الله عليا، فالحديث منقطع. قال وعن طلحة أي وفي الباب عن طلحة هكذا عندكم، عن طلحة بن عبد الله بن كريز. قال بفتح الكاف وآخره زاي عند مالك يعني في الموطأ، ذكر أنه في الموطأ لكن الحديث مرسل لأن طلحة بن عبد الله بن كريز لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ورواه البيهقي عن مالك موصولا وضعفه، وكذا ابن عبد البر يعني أخرج هذا الحديث في كتابه التمهيد، فهذا طرق حديث علي رضي الله عنه وطرق حديث طلحة بن كريز وطرق حديث عمرو بن شعيب، والحديث بمجموع طرقه يصلح للاعتضاد والاعتبار. ها؟ ما سمعت. وكذا ابن عبد البر في التمهيد يعني أخرجه بهذا أو ضعفه. لا ما يلزم، يعني لأنه قال ورواه البيهقي عن مالك موصولا، وروايته عن مالك موصولا ذكرها البيهقي وابن عبد البر، لأن مالك رواه مرسلا والبيهقي وصله وضعفه، لكن ما يلزم من قوله وكذا ابن عبد البر أنه ضعفه، لكنه ذكره إيه؟ موصولا. قوله وهو رافع يده الأخرى. قوله فرفع يديه. قال فيه دليل على أن عرفة من المواطن التي يشرع فيها رفع اليدين عند الدعاء، فيخصص به عموم حديث أنس المتقدم في صلاة الاستسقاء، وهو أن أنس ما رأى النبي يرفع يديه في الدعاء إلا عند صلاة الاستسقاء. قال هذا ذلك الحديث ينبغي أن يخصص أيضا بيوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. وحديث أسامة كما رأينا حديث صحيح، لأن رجاله رجال الصحيح. قوله وهو رافع يده الأخرى، رافع يده الأخرى فيه دليل على أن رافع اليدين إحدى اليدين عند الدعاء إذا منع من رفع الأخرى عذر لا بأس به. قوله دعاء يعني أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، قوله دعاء يوم عرفة يعني لك أن تقوله بالرفع خير الدعاء أو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، على أنه مبتدأ وخبر، لكن يقول إن الإمام المزي رجح أن يكون قوله دعاء مجرور بدلا من قوله أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، قال حتى يكون الخبر لا إله إلا الله، ويكون معنى الحديث أفضل الدعاء لا إله إلا الله، أو أفضل دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله. هذا معنى قوله إيش؟ قوله دعاء يوم عرفة رجح المزي جر دعائي ليكون قوله لا إله إلا الله خبرا لخير الدعاء، وخبرا أيضا لقوله ما قلت أنا والنبيون، لأنه جاء خير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله. قال ويؤيده ما وقع في الموطأ من حديث طلحة يعني ابن عبد الله ابن كريز، أفضل الدعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. يعني هذا يؤيد الرواية التي تقول بجر دعاء يوم عرفة على أنه بدل. وما وقع عند العقيلي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أفضل دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله. قال وأحاديث الباب تدل على مشروعية الاستكثار من هذا الدعاء يوم عرفة، وأنه خير ما يقال في ذلك اليوم. ثم قال وعن سالم ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن عمر يعني أباه رضي الله تعالى عنهما جاء إلى الحجاج بن يوسف يعني لما كان أميرا على الحج يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه، وقد كان ابن عمر قد كف بصره في ذلك الوقت، فقال الرواح إن كنت تريد السنة، كأنه يقول له ذلك من باب الأمر بالمعروف ومن باب التذكير بقوله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن كنت تريد أن تذهب إلى الموقف فهذا وقت الذهاب وهذا وقت الانطلاق. فقال الرواح إن كنت تريد السنة، فقال هذه الساعة يعني الآن؟ قال نعم. قال سالم فقلت للحجاج إن كنت تريد تصيب السنة، والمراد بالسنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك اعتبر العلماء هذا الحديث مرفوع، اعتبروا هذا الحديث مرفوعا حكما، لأن قول الصحابي من السنة يكون مرفوعا. إن كنت تريد تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة، فإن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقصر الخطبة يوم عرفة وخاصة الخطبة الثانية. فقال عبد الله بن عمر صدق، أي سالم صدق ابنه، وأن ذلك من السنة. فهذا الحديث يدلنا على مشروعية الخطبة، وأنه على الإمام أن يبادر بها عند الزوال، وعليه أن يقصر الخطبة، وعليه أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم قال وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال راح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية. قال ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان، يعني وفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الخطبة وقد فرغ بلال من الأذان. وظاهره أن بلالا كان يخطب وكان يؤذن والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. وقد اعترض أهل العلم على هذا الحديث وقالوا كيف يتسنى لبلال أن يؤذن والنبي يخطب، مع أن الخطبة مطلوب فيها الإنصات، وهذا يتنافى مع الإنصات. ولذلك بعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث على ظاهر الرواية وقال إن فيها تقديم وتأخير، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الخطبتين، وبعد أن أكمل الخطبتين عندئذ أذن بلال، فبلال إنما أذن بعد الخطبتين لا في أثنائهما ولا قبلهما. قال ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. وهذا الحديث يدل على أن الصلاة في يوم عرفة تجمع جمع تقديم، ويصلي الإمام الظهر والعصر قصرا. وإن كان اليوم يوم جمعة، لأن القصر والجمع في يوم عرفة إنما هو من أعمال النسك، إنما هو من أعمال النسك وليس من أمور الصلاة العادية، ولذلك يجمع ويقصر. يقول الإمام الشوكاني معقبا هذين الخبرين قال حديث جابر أخرجه أيضا البيهقي. هو لم يتكلم على حديث سالم لأنه في البخاري. قال حديث جابر أخرجه أيضا البيهقي وقال تفرد به إبراهيم بن أبي يحيى، وهذا كما هو معروف يضعفه أهل العلم. قال وفي حديث جابر طويل الذي أخرجه مسلم وهو منسك جابر ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم خطب ثم أذن بلال، يعني أن النبي خطب الخطبتين بعد ذلك أذن بلال، فكأنه يشير إلى أن رواية جابر التي أخرجها مسلم أرجح من هذه الرواية الذي أخرجه مسلم ما يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم خطب ثم أذن بلال، ليس فيه ذكر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية، وهو أصح، أي حديث جابر الطويل أصح، ويترجح بأمر معقول، يعني وهناك دليل آخر يرجح حديث جابر الطويل على هذا الحديث. وهذا الأمر إنما هو مما يستنبط، هو أن المؤذن قد أمر بالإنصات للخطبة، فكيف يؤذن ولا يستمع الخطبة، وهو المسمى بالقرى لقاصد أم القرى. وذكر الملا في سيرته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من خطبته أذن بلال وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ بلال من الأذان تكلم بكلمات ثم أناخ راحلته وأقام بلال الصلاة، كأنه يبرر لرواية جابر التي ظن الراوي أن النبي خطب خطبة ثانية بعد الأذان أو بلال يؤذن، وإنما كانت كلمات تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد خطبة. ها؟ يعني كلمات بعد الخطبة. أذانين ليش؟ ها؟ يؤذن ثم يقيم، يعني يؤذن بعد الخطبتين، لأن الإمام يخطب أثناء زوال الشمس، والأذان إنما يكون بعد زوال الشمس، لذلك يؤذن المؤذن وبعد الأذان يقيم الصلاة ويصلي الإمام. قال وأقام بلال الصلاة، وهذا أولى مما ذكره الشافعي إذ لا يفوت به سماع الخطبة من المؤذن. قوله فاقصر الخطبة، قال ابن عبد البر هذا الحديث يدخل عندهم في المسند، يعني في المرفوع، لأنه وإن كان من كلام سالم لكن سالما وإن كان تابعيا وقال من السنة، وقد صدقه عبد الله ابن عمر، فالحديث يكون من مسند عبد الله ابن عمر لتصديقه سالم، فيكون هذا من باب تأكيد رواية الأصاغر أو من رواية يعني من باب رواية الأبناء عن الآباء. قال لأن المراد بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المراد بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها كسنة العمرين، ويريد بالعمرين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. انتهى يعني كلام مين؟ كلام ابن عبد البر. قال والكلام على ذلك مستوفا في الأصول، وقد تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يروح عند صلاة الظهر، وقوله كان يروح يعني المراد به الإخبار بما فعل، والنبي إنما راح مرة واحدة لأنه لم يحج إلا حجة واحدة. وقدمنا أن ظاهره يخالف حديث جابر الطويل عند مسلم أن توجهه صلى الله عليه وآله وسلم من نمرة كان حين زاغت الشمس. والمصنف رحمه الله تعالى اختصر هذه القصة الواقعة بين ابن عمر والحجاج، وهي في البخاري أطول من هذا المقدار، وكذلك في سنن النسائي، ولعل اختصاره إنما أراد الاستدلال به في محل الاستشهاد. يعني قوله هنا إن حين زاغت، وقوله في حديث جابر عند الزوال، فقوله عند الزوال يحتمل أن ذلك قبل الزوال بقليل، ثم قال بعد ذلك باب الدفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك، يعني من الأحكام. قال المصنف رحمه الله عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. قال الحديث متفق عليه. قال وعن الفضل ابن عباس، وعن الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في عشية عرفة وغدات جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى وقال عليكم بحصى الخذ الذي يرمى به الجمرة. قال رواه أحمد ومسلم. قال وفي حديث جابر يعني الطويل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها يكبر مع كل حصات منها حصى الخذ رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. قال رواه الإمام مسلم. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على سنن يوم عرفة انتقل إلى الكلام على سنن ليلة المزدلفة فروى حديث أسامة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة كان يسير العنقة والعنقة يعني السير السريع وهو يعني سير أسرع من العادي يقال له العنق فإذا وجد فجوة يعني فرصة وخفة وعدم زحام نص والنص السير أكثر وأسرع من العنق يعني كان يسير في الزحام سيرا يسيرا سيرا رقيقا رفيقا لا يزاحم ولا يدافع ولذلك جاء في حديث الفضل بن عباس ما يؤيد ما جاء في حديث أسامة من قوله صلى الله عليه وسلم للناس أيها الناس عليكم بالسكينة والسكينة يعني الهدوء عليكم السكينة لا تسرعوا فإذا وجد فجوة نص فهو يدل على أن الحاج ينبغي له أن لا يزاحم وأن لا يدافع وإنما يمشي السير المتاح والمتيسر وليتذكر أنه في مشاعر وأنه في عبادة وأنه في طاعة ولذلك ما يصدر من بعض الحجاج من دفع ومزاحمة وخصومة وشجار ومدافعة ومشاتمة كل ذلك من الجدال والفسوق الذي نهى عنه الله تعالى في الحج حيث قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. إذا سقطت خارج الحوض لا تحسب لأنه لا بد من استقرار الحصى في الحوض. وإن امتلأ عن آخره عليك أن تبحث في موطن يكون فيه محل لاستيعاب الحصى، ويمكنك أن تسقط مما استقر إن كنت يعني حريصا على إسقاط حجارتك في الحوض. نعم، لكن كما هو معلوم في هذه الأيام أن الناس وأن المسؤولين يبرحون للرمي. نعم، إيه لسه ما جينا للحديث هذا، ما جينا لشرحه، لما نصل إن شاء الله، نحن قرأناه فقط، وإذا وصلنا للشرح إن شاء الله نبين الضمير يعود إلى فين. قال حديث أسامة كان رسول الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق، وإنما قال أسامة ذلك لأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وكان أدرى الناس بأسلوب سيره. قال كان يسير العنق، ويسير العنق يعني يسير سير العنق، فالعنق هنا مفعول مطلق أو جاء لبيان صفة الفعل، والتقدير يسير سير العنق. فإذا وجد فجوة يعني فرصة نص، والنص في السير هو الإسراع أكثر من العنق، فهذا الحديث يدلنا على أنه ينبغي مراعاة الحجاج ومراعاة الطرق، ولا ينبغي للإنسان أن يسرع حتى لا يؤدي ذلك إلى إيذاء الحجاج، وخاصة إذا كان الحجاج يسيرون ويمشون في الطريق. قال وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل من مزدلفة إلى منى، ولم يكن رديف النبي من عرفة إلى المزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف من عرفة إلى المزدلفة أسامة. قال وكان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي من مزدلفة إلى منى، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع، وقوله في عشية عرفة يعني قاله ولم يكن أسامة رديف، لكن كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه. وأما في غداة عرف في غداة المزدلفة فإنه سمع ذلك لكونه كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام. وغداة جمع أي وغداة المزدلفة للناس حين دفعوا يعني حين انطلقوا من المواقف إلى الأماكن الأخرى، من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى. قال عليكم السكينة أي التزموا السكينة بمعنى الهدوء وعدم السرعة حتى لا يؤدي ذلك إلى إيذاء الناس. وهو يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقود راحلته كاف ناقته أي آخذ بزمامها ما أطلق لها العنان، وإنما ضيق عليها العنان حتى لا تسرع، ولذلك كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة أرخى لها الزمام فأسرعت. وهو كاف الناقة حتى دخل محسرا أي دخل وادي محسر. وهنا يقول وهو من منى، يعني إن وادي محسر من منى، وهذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، فكثير منهم يعتبر وادي محسر ليس من منى، لأنه هو الحد والفاصل بين المزدلفة وبين منى. وكان وقال عليكم بحصى الخذف، يعني التقطوا الجمار لرمي الجمرة، ولتكن الحصاة بمثابة حصى الخذف يعني الحصى التي يضعها الإنسان بين أصبعيه ويرمي بها، لا يكون حجمها أكبر من ذلك ولا أصغر. الذي يرمى به الجمرة، فبين لهم حكم رمي الجمرة لأنهم مقبلون عليها، وبين لهم مقدار الحصيات وأنها سبع، وبين لهم حجم الحصات وأنها بحجم حصى الخذ، وهذا الحجم يتراوح ما بين البندقة، حجم البندقة وحجم الحمصة. وقد جاء في بعض الروايات أنه بحجم الباقي اللاء، والباقي اللاء مثل الفول والفاصوليا والبزالي وغيرها، والحمص يعني أحجام متقاربة، وهي التي يرمى بها جمرة العقبة يعني في أول اليوم. أول يوم، نعم. الظاهر أن هذا من المدرج، مدرج التابعين يعني الرواة. قال: وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامة، بأذان واحد وإقامتين، بعد أن صلى أذن للصلاة ثم أقام لصلاة المغرب، ولما فرغوا من صلاة المغرب أقام لصلاة العشاء. قال: ولم يسبح بينهما، يعني ولم يصلي، لأن المراد بالتسبيح هنا إنما هي السبحة يعني الصلاة، صلاة النافلة، وليس المراد قول سبحان الله. ولم يسبح بينهما شيئا. قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر. هكذا جاء في هذه الروايات. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصل المزدلفة توضأ، وكان قد توضأ في الطريق أو توضأ في المزدلفة، لأنه نزل في الطريق وبال، ولما قيل له الصلاة قال: الصلاة أمامك. والله سبحانه وتعالى أعلم.